الوالدين كما يجب الشكر لله وقوله أن اشكر لي ولوالدي. ومنها أن شكر الله تعالى مقدم على غيره لأنه قدمه في قوله أن اشكر لي ولوالدي، فقدم الشكر له على شكر الوالدين ما إرم حقهما. هذا أظن نقف
عليه
إلي المصير. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن مرجع الأمور إلى الله بقوله إلي المصير، وتقديم الخبر يدل على الحصر أنها إلى الله وحده. ومن فوائد الآية الكريمة أن التحذير والتخويف من المخالفة، لأن قوله إلي المصير يعني وسأحاسبه أيها الإنسان، فصلة هذه الجملة بما قبلها أنها تفيد التهديد والتحذير من المخالف. ثم قال الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. إن جاهداك، هذا من تدرس اليوم الضمير بقول جاهداك ضمير الفاعل يعود نعم على الوالدين. ومعنى جاهداك يقول ما لك من هذا المعنى، لكن معناها بذل الجهد، بذل الجهد معك على أي شيء؟ على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، يعني على أن تجعل معي شريكا لا علم لك به. وقول ما ليس لك به علم هو قيد لبيان الواقع وليس قيدا احترازيا، لأنه لا يمكن أن يوجد علم بأن لله تعالى شريك. وهذا كقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. فإن قال قائل ما فائدة هذا القيد وقد علم أنه لن يوجد، قلنا الفائدة فيه تحقيق هذا الأمر حتى لا يحاول أحد أن يبحث ويطلب علما أو برهانا بأن الله تعالى له شريك، فكأنه يقول هذا هو حقيقة الواقع وما كان حقيقة الواقع لا يمكن أن نتخلى. فهذا هو فائدة قوله ما ليس لك به علم. وقوله ما ليس، ما هذه يحتمل أن تكون اسما موصولا أي الذي ليس لك به علم، ويحتمل أن تكون نكرة موصولة أي أن تشرك به شريكا ليس لك به علم. وقوله فلا تطعهما جواب الشرط، وهو إن جاهداك فلا تطعهما. فتأمل قوله فلا تطعهما ولم يقل فلا تبرهما، ما قال فلا تبرهما ولم يقل أيضا فعصهما، لأن كلمة لا تطعهما أهون في النفس من كلمة فعصهما. ولهذا كان قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك أهون من قوله يا أبت إنك جاهل بما عندي، قد جاءني من العلم ما لم يأتك، لأن نفي الكمال أهون من إثبات النقص، نفي الكمال أهون من إثبات النقص على النفوس. ويذكر أن أحد الملوك رأى في المنام أن أسنانه قد سقطت فقال ادعوا لي معبرا يعبر هذه الرؤيا، فجاءوا برجل ليعبره فقص عليه الرؤيا فقال يموت أهلك. لما قال يموت أهلك فزع الملك، فزع وهرب وقال اجلدوه، فجلدوه وانصرف وقال عطنا غيره. فجاءوا برجل آخر فقص عليه الرؤيا فقال الملك يكون أطول أهله عمرا، نعم، فأكرمه وأسقى عليه النعم. ومعنى ذلك معناه متقارب، إذا كان أطول عمر معناه بموتين قبله. الحاصل أن التعبير له أثر على النفس. كلمة لا تطعهما أهون من كلمة فاصلهما. ثم قوله لا تطعهما ما قال لا تبرهما أو لا تقوم بحقهما، حقهما واجب ولو أمراك بالشرك. إذا كان الوالدان لهما حق واجب ولو أمراك بالشرك فكيف إذا أمراك بما دون الشرك؟ ولهذا حق الوالدين ليس بالأمر المهدي. فلا تطعهما، لماذا لا تطعهما؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن حق الله أوجب من حق الوالدين، هو الذي أوجب لهما الحق، فكيف نضيع حقه من أجل حقه؟ قال قال المؤلف رحمه الله: وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم، يقول موافقة للواقع، هذا تفسير لقوله ما ليس لك به علم، أن هذا هو الأمر الواقع أنه ليس لك بذلك علم، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي بالمعروف البر والصلة، صاحبهما في الدنيا. كلمة في الدنيا في ظرفية لا شك فيها، ولكن هنا المراد في الدنيا المراد في زمن الدنيا أو المراد في شؤون الدنيا؟ يحتمل أن يكون المراد الشؤون، يعني في أمور الدنيا صاحبهما معروفا، أما في أمور الدين فلا تتعدى ما أمرك الله به. ويحتمل أن يكون في الدنيا أي في هذه الدنيا، لكن المعنى الأول أبلغ، لأن من المعلوم أن المصاحبة بين الوالدين والوالد إنما تكون في الدنيا، فلا حاجة إلى التقييد. فالظاهر معنى فصاحبهما في الدنيا أي فيما يتعلق بأمور الدنيا، صاحبهما معروفا، قال المؤلف بالمعروف، ومعنى هذا التفسير أن معروفا منصوب بنزع الخاطر، والنصب بنزع الخاطر مع غير أن وأن ليس بمضطرب بل هو شاذ، وإذا كان كذلك فإنه لا ينبغي أن يحمل القرآن عليه. ولو قيل إن معروفا صفة لمصدر محذوف، التقدير صحابا معروفا، صاحبهما صحابا معروفا، يعني صحبة معروفة ليس فيها عنف وليس فيها توبيخ ولا لوم وليس فيها نقص مما يجب لهما، لكان هذا أولى. واتبع نعم، قال المؤلف بالبر والصلة، البر كثرة الخير والصلة عدم القطيعة، فالمعنى صلهما وبرهما بما يستحقان منك، لكن في أمور الدنيا فقط. واتبع سبيل من أناب إلي، اتبع سبيل طريق من أناب إلي رجع إلي بالطاعة. قال اتبع سبيل من أناب، من هذه اسم موصول، واسم الموصول يفيد العموم، فهل هو على عمومه أي اتبع سبيل من أناب إلي من هنا أو من غيره، أو هو عام أريد به الخصوص أي من أناب إلي منهما؟ الأولى أن نقول بالعموم اتبع سبيل من أناب إلي من كل الناس، نعم، وعليه فمن أناب من الوالدين إلى الله عز وجل يكون اتباع سبيله من باب أولى. وقول اتبع سبيل من أناب إلي، أناب بمعنى رجع، رجع من أين؟ من المعصية إلى الطاعة، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الفسوق إلى الاستقامة والتقوى. يقال إن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أسلم قالت له أمه: ما هذا الدين الذي أتيت به؟ فقال: هذا هو الحق. فقالت له: لتتركن أو لأدعن الطعام والشراب حتى أموت فتعير بي. فقال: هذا حق لا أدعو. فأمسك عن الطعام والشراب يوما كاملا، فلما أصبحت إذا هي مجهولة، يعني تعبان من الجوع والعطش، فطلب منها ولدها أن تأكل وتشرب، وقال: أنا لن أرجع عن هذا الدين، ولكنها أبت. اليوم الثاني أصبحت أكثر جهدا، فقال لها كما قال الأول: أنني لن أدع هذا الدين، فبقيت على عنادها. فلما كان في اليوم الثالث وإذا هي قد أصبحت مجهودة جهدا شديدا، فقال لها: يا أمي، تعلمين أن هذا هو الحق، والله لو كانت نفسك 100 نفس وماتت كل نفس يعني وحدها، والله ما أدى هذا الدين وأنت أدبها. فلما رأت أن الرجل عازم أكل. مثل هذه الحال، هل يجوز الإنسان إذا رأى أن أمه تبي تموت أو أبوه يبي يموت يجوز أن يشرك؟
لا.
طيب لو قال قائل: لو أراد أن يقول إنه مشرك بلسانه متأولا، ما تقول؟
إذا كان توقف ثلاث على ذلك إلا بالضرورة
يجوز،
إلا
بالعنف كان أفضل. لكن هذا من أكره نفسه على شيء، أما هذا ما أكره على شيء، هذا إنقاذ نفس كافرة تأمر بالكفر. نعم، فالكافر ما يجوز أن يوافق ولا بالتأويل،
نفس شيطانية.
نعم، ما يجوز ولا بالتأويل، بل يصبر ويقول: أنا ما ضربت في شيء، أنا ما ضربت أي شيء أنت بي من أمور الدنيا، فأنا مستعد له، أنا ما ضربت. فإن شئت فمثل ما قصر، إن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكل.
وقد يكون التأويل هذا يعانه عن كفر.
نعم، في مفاسد، لا شك. نعم، فالمهم أنه لا يجوز أن يساعد، أن يقول ولا متأولا، نعم، لو خاف على نفسه هو، وهذا فرق بين أن يخاف على نفسه غيره أو على نفسه، لو خاف على نفسه هو أن يقتل فله أن يقول ذلك متأولا لقوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. على أنه، أي المثل الأخير، ما يجوز فيما إذا كان فيه نصرة للإسلام، فإنه إذا كان في ثبوته نصرة للإسلام وفي موافقته ظاهرا خذلان للإسلام حرم عليه ذلك، لأنه حينئذ يدخل في باب الجهاد، مثل ما حصل الإمام أحمد رحمه الله، دعي إلى القول بخلق القرآن، ودعي غيره أيضا إلى القول بخلق القرآن. فمن العلماء من تأول وأجاب ظاهرا بما يدعى إليه، ومنهم من أصر فقتل، ومنهم من أصر فحماه الله من القتل كالإمام أحمد. الإمام أحمد ما أجابه ولا بالتأويل، لأن الناس ينظرون ماذا يقول الإمام أحمد، فلو قال إن القرآن مخلوق ولا بالتأويل ماذا يقول عنه؟
يقول المخلوق،
وتنفر هذه البدعة على عموم المسلمين. فرأى رحمه الله أنه لا يجوز أن يتأول في هذه الحال بما في ذلك من خذلان الحق وإثبات الباطل. نعم،
ما الناس يدورون الرجل اللي قتل بباله اللي عندهم قال يعني وقت شيء بغير الله، قال ما
كنت لي أقرب له من شيء
الله، فقال مر عليه بباله
التوحيد
ثلاثة إنا
هذا مر عليه في كتاب التوحيد. وقلنا أن الحديث ضعيف، وأنه على تقدير صحته يكون هذا الرجل قد قرب مطمئنا بالإيمان في الكفر، قد شرح في الكفر صدره،
خايف من القتل، لأن قتله صاحب القتل.
أي من خالف، لكن هو لم أخاف من القتل، هل إنه فعله دفاعا ولا فعله مطمئنا؟
القتل الأخير هو الأول في الحديث، القتل الأخير
الأول القتل في هذه الحال نقول هذا الرجل الأول اللي قرب نسأل الأخ أحمد عن الأول، لأن الأول لما قرب يظهر أنه قرب مشرحا سدوا بالكفر، هذا ما ينفع، لأنه لو أكره الإنسان فهو يجب أن يكون إكراهه أن ينوي بالفعل أو بالقول دفع الإكراه، بل يطمئن لها. أما إذا قال إذا فعله انشرح به صدره، عقب ما أكره وشاف أن المسألة جادة وحازمة انشرح صدره بهذا الشيء.
طيب شو القرينة اللي تقول من الحديث على أنه انشرح صدره؟
نعم،
ما هي القرينة؟
لجأت حمل بموافقة الآية. إن جوابا على هذا أن يقال أن هذا الحديث أولا ضعيف ما أصل، والثاني على تقدير صحته يحمل على ما وافق الآية الكريمة، يعني ما يمكن إذا ثبت عن رسول ما يمكن أن يكون مخالف للقرآن.
ما معنى خلال سبيل ما معنى قال ما عندي شيء أقرب قالوا قرب له جبال
فقرب جبال
على طول
قرب جبال ما إنه إشرع بكل سبب
نعم ما قال ما نقرب الباب أو أجبره أم قال
المهم إنه شرح بكل صدق لما أكره على عائلة نعم بيبك إذا صح الحديث عن رسول فمعنى الاعتبار على الاعتبار مثل ما قصعنا من الدماء المستبخ لنعتبر به لا لا ما هو علشان هذا علشان إن الأمم السابقة هي قصة رسول علينا قصة ما معنى أنه بس اسمعوها ولا تعتبروا به أنا هنا باعتبار لكن حديث كما قلنا لك بشرح التقييد حديث ضعيف ولا
يصل لو
صار يشك مسألة
في
مسألة النزاع بالمدى
تعالى
المقرى عليه فتح الإكرار وإن جاهدات على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما ما معنى قوله جاهدات ثم هذا التعقيب لما ذكر سبحانه وتعالى أنهما إذا أمره بالشرك لا يطعهما وأن الواجب عليه اتباع سبيل من أمر الله قال ثم أي بعد هذه المحاولات منهما بأن تشرك بالله وبعد أن تطيع فالمرجع إلى الله وقوله إلي مرجعكم جملة اسمية خبرية قدم فيها الخبر لإفادة الحصر إلي لا إلى غير مرجعكم يعني مردكم كما قال الله تعالى وإلى الله ترجع الأمور فأنبئكم بما كنتم تعملون يقول فأنبئكم بمعنى أخبركم بما كنتم تعملون والإنباء هذا يستلزم المجازاة وقد لا يكون هناك مجازاة ولهذا دائما يعبر الله عز وجل بالإنباء أي الإخبار لأنه قد يجازي وقد لا يجازي فإنه يخلو بعده المؤمن ويخبره بذنوبه ويقرره بها ثم بعد ذلك يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وقوله فأنبئكم بما كنتم تعملون أي بالذي كنتم تعملون وهو شامل لكل ما يعمله الإنسان من صغير وكبير دون ما لم يعمله فلو هم بالشيء فلم يعمله فإنه لا يجاز عليه لكن قد يثاب عليه إذا كان معصية تركها من أجل الله عز وجل فإنه يثاب على هذا الترك قال فأجازيكم عليه وجملة الوصية وما بعدها اعتراف قال المؤلف فأجازيكم عليه كأنه جعل من لازم الإنباء المجازاة ولكن قلت لكم ليس لازما ولهذا عبر الله عز وجل بالإنباء ليكون الأمر جائزا أو دائرا بين أن يجاز عليه وبين أن لا يجاز عليه وقول وجملة الوصية وما بعدها اعتراف الوصية مبتدأة من قوله ووصينا الإنسان بوالديه اعتراف من قول الله عز وجل وليس ذلك من قول لقمان لابنه لأن الذي وصى بوالدين إحسان ووجه الإحسان هو الله عز وجل وإنما جاءت هذه الوصية بعد ذكر الشرك لأن حقوق الوالدين يرد بعد حق الله سبحانه وتعالى وفي الوصية أيضا جملة اعتراضية في نفس الوصية أيضا جملة اعتراضية كما هي قوله حملت أمه وهن على وهن واتصاله في عامين لأن قوله أن اشكر هو المصاب واستنى سنة بوليه أن اشكر لي ولي نعم فيكون عندنا الآن يكون عندنا سنة اعتراض أنا أبي عبد الله الذي أتاه النوم دخل مع الجهنون وين مسدس لكن المسدس ما أخذ واجه
أي أنا خرج المصاب
طيب إذن نقول في هذا الوصية اعتراضية بين كلامي لقمان لابنه وقول حملته أمه على وهن اعتراض أيضا بين فعل الوصية والمنصابة. نعم. ثم قال الله عز وجل عودا على وصايا ابنه: يا بني إنها أي الخصلة السيئة إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. قوله إنها أي الخصلة السيئة فيه قصور، لأن الصواب المراد إنها أي الخصلة السيئة أو الحسنة، كل شيء من حسن أو سيء. إن تكن مثقال حبة من خردل، مثقال أي وزن، وسمى ذلك وسمى هذا مثقالا لأنه يعتبر بثقله، فإن الشيء يوزن ليعلم ثقله من خفته. وقول حبة من خردل، هذه حبوب معروفة صغيرة، فتكون في صخرة، في صخرة في أي مكان، في أي مكان من الأرض، لأننا لا نعرف صخورا إلا في الأرض، لكن الذين خرجوا إلى القمر جاءوا لنا منه بصخور، فلا ندري هل هذا صحيح أو ليس بصحيح. نعم. على كل حال في صخرة المعروف أن الصخور في الأرض. وقولك فتكون في صخرة، هل يمكن أن يكون حبة من خردل في صخرة؟ يمكن؟
لا.
أو هذا حاسس من بعضها؟
يمكن. لا.
يمكن؟
لأن هي يطلع أحيانا من الصخور.
يمكن أن هذا العشب تجد في شقوق. شقوق فيها فراغ.
شقوق.
على كل حال إما أن تكون على سبيل المبالغة، أو يكون مثلا في هذه الصخرة شيء من غير جنسها بقدر حبة الخردل فيعتبر فيها، أو يقال إن المراد أن حبة الخردل قد تكون في شق من هذه الصخرة. نعم. وأنا شاهدت في الغرة، الغرة يخرج في خضيبة بغزل أنه خضيب مخدومة تماما، إذا فتحتها وجدت فيها دابة، وجدت فيها دابة. نعم. ثبت ثبت على بطنها وهي مخصومة وفي نفس الغصن، يعني ما تجد فيها فتحة، يعني مخلوق منها هذا الشيء.
حتى الرمح،
الرمح أيضا؟
ايه القرد هذا اللي يعني فيها
ايه صغار
والكراب
ايه
يطلع من الرمح.
الله أكبر. في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، يعني أو في أعلى السماوات أو أنزلها، أو في الأرض في أعلاها أو أنزلها. نعم. أو في السماوات الغرب أي في أخفى مكان من ذلك يأتي بها الله. يأتي ظن مش دروا حاليا، لأنها جواب الشرط في قوله إن تكن، فإن إن شرطية وتكن فعل مضارع مجزوم بإن الشرطية وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة للتخفيف. إن تكن إن تكن كلام على جزم السكون على النون المحذوفة للتخفيف. وقوله يأتي جواب الشرط مجزوم بإن على جزمه حذف الياء وكفى قبل أذن عليه. أي لا من حذف النون أصدر إن تكن هذا أصدر. قال فيأتي بها الله فيحاسب عليه، هذا من أخطى ما يقول، ومع ذلك قال يأتي بها الله ولم يقل يعلمه الله، يعلم الله لأنه من لازم الإتيان بها العلم بها، العلم بها لازم الإتيان أبلغ، سبحانه وتعالى يأتي بها ويزاد عليها. إن الله لطيف باستخراجها خبير بمكانها. المؤلف دائما يخصص العموم بمثل السياق، والمعروف عند أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ، فهنا قال إن الله لطيف خبير، جعل اللفظ هنا بالاستخراج والخبرة بالمكان، وصار أنها أعم من ذلك، فإن اللطيف من أسماء الله. قال ابن القيم: وهو اللطيف بعبده ولعبده، فالله تعالى لطيف بعبده ولطيف لعبده. واللطف في أوصافه نوعان. اللطف الأول إدراك أسرار الأمور وخفايا الأمور، والثاني اللطف عند مواقع الإحسان اللي هو الإحسان إلى العبد، يلطف له بمعنى يقدر له من الإحسان ودفع السوء ما لا يعلم به، فيكون لطيف يتعدى بالباء ويتعدى باللام، فإن تعدى بالباء فهو بمعنى العلم، العلم بالخفايا بخفايا الأمور، وإن تعدى باللام لطيف له فهو بمعنى الإحسان بجلب المكروب ودفع المكروب أو المكروب. قال الله تعالى إن ربي لطيف لما يشاء، هذا قال من يوسف، إن ربي لطيف لما يشاء، يعني ومن لطفه أن يسر الاجتماع بكم بعد الفراق إنه هو العليم الحكيم. فالحاصل أن اللطيف من أسمائه تعالى وله معنيان حسب ما يتعدى به، إن تعدى بالله لطيف لما يشاء ومعناه الإحسان، وإن تعدى بالباء ومعناه العلم بالخفايا فهو بكمال علمه لطيف كل شيء يعلم به. فيه معنى ثالث لكن ننظر هل ينطبق على أوصاف الله ولا لا. اللطيف هو الرقيق عند الناس، يكون فلان لطيف يعني رقيق حسن الخلق. وعندي أن هذا داخل في قولنا إن ربي لطيف لما يشاء، يعني تعدى باللام لأنه الإحسان، فإن الإحسان أخف أيضا من حسن الخلق، أخف لأنه يتضمن الإنعام على من لطف له. وأما قوله خبير، فالخبير هو العليم بدوافع الأمور، وهو مع اللطيف كالمؤكد له، وسمي العلم بدوافع الأمور خبرة، مأخوذ من الخبار يعني الأرض الرخوة التي تبذر فيها البذور وتدس فيها، فهو خبير سبحانه وتعالى عالم بدوافع الأمور. طيب ومنها هذه الحبة التي من خردل تكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. نعم. يأتي لنا بيننا أنها لا تفوت ولا 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 نعم ولا تهرب منه، لا بد أن يأتي بها ويحاسب عليها أو يأتي بها ليظهر قدرته عليها. المعنى إذا كانت سيئة، وهذا المعنى يقول إن كانت خطة، إن تكون قال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض فإنها يأتي بها
من العمل،
من الأعمال اللي بمثال هذا الشيء. نعم. ثم قال عز وجل يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذه أربعة أوامر. يا بني أقم الصلاة، شبه الأول نواهي يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، نهي. ثم تحذير بقوله إن تكن مثقال حبة من خردل، ثم بعد ذلك أمر يا بني أقم الصلاة. ولهذا يقال التخذية قبل التحذير. نعم، يعني ما أزل الشوائب ثم أتي بالمكملات. فقوله هنا يا بني أقم الصلاة، أمر بإقامة الصلاة، ومعنى إقامتها أن يأتي بالإنسان تامة بأركانها وشروطها وواجباتها ومكملاتها. وقول الصلاة شامل للمفروضات والنواهي. وأمر بالمعروف، أمر بالمعروف، أين مفعول أمر؟ محذوف التقدير الناس أو غيره. وأمر غيرك بالمعروف أي بالقول المعروف والفعل المعروف، والمعروف ما أمر به الشرع، هذا المعروف، لأن ما أمر به الشرع قد أقره الشرع وأقره الكبر السليم. فالمعروف إذن كل ما أمر به شرعا. هذا يا حمد، هذا طيب المعروف كل ما أمر به الشرع، نعم سواء يتعلق بحق الله أو بحق العباد. وقوله وانهى عن المنكر، المنكر كل ما انكره الشرع أي نهى عنه سواء يتعلق بحق الله أو بحقوق العباد. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو واجب عيني أو على الكفاية؟ واجب على الكفاية بقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إذا جعلنا من للتبعيد. نعم، أما إن جعلنا من لبيان الجنس والمعنى ولتكون أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فإنه يكون فرض عين، ولكن الصواب أنه فرض كفاية لأن المقصود به إصلاح الغير. فإذا حصل إصلاح الغير بغيرك نعم حصل المقصود، أما إذا المقصود فإنه يجب أن تعمل. فإذا وجدنا من الناس تهاون في هذا الأمر وتكاسلا صار فرضا عليه، أما إذا رأينا أن الناس قد استقاموا على هذا وصاروا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فإنه يكون في حقنا نعم فرض كفاية، فرض كفاية. وقوله وانهى عن المنكر حتى والديك، حتى الوالدين تأمرهما بالمعروف وتنهاهما عن المنكر، بل إن حق الوالدين أعظم من حق غيرهم لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إحسان للمأمور والمنهي وليس إساءة. فإذا كان كذلك فأحق من تحسن إليه والدك. نعم
هنا الشيخ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو الموالة ولا كله أحسن يعني أرض
الجنة؟ لا، ذكرنا فيما سبق أن المراتب ثلاث: بيان ودعوة وأمر ونهي وتغيير. فالبيان والدعوة واجبان على كل أحد، كل أحد يجب عليه يبين. نعم، إذا دعت الحاجة إلى البيان أو سئل عن العلم وكل أحد عليه أن يبلغ إذا اقتضت حال ذلك. وأما الأمر فهو أخص من الدعوة، لأن الأمر أن توجه أمرا إلى شخص معين، ما هو أن تبين أن تقوم بالناس وتقول هذا حلال وهذا حرام، هذا يعتبر موعظة. وأما التغيير فأن تغير بيك، تأخذ هذا المنكر تسلم مثلا نعم، أو تقول بلسانك إذا عدت عن الفعل تغير باللسان، إما برفع الأمر إلى من يستطيع التغيير وإما بالانتهار والتوبيخ والزجر حتى يحصل ذلك ذلك. فإن لم تستطع هذا ولا هذا فيكون التغيير في القلب وهو الكراهة والبغضة. وهذا في الحقيقة ما يحصل التغيير المطلق، يعني بمعنى أن المنكر لو كرس بقلبك لا يزول، لكن هذا أدنى درجات التغيير. ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك قال عظم الله
ومن يجبره على الأحوال
لمن؟
في بعض الحالة تكون نامر من عرض المعلومة
لا ما يكون محرم لذلك، يعني إذا كان فيه مثلا شيء، إذا كان إذا نهينا عن المنكر لذلك أن يأمر ولا يأمر. وهذا شرط في كل واحد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ومن الشروط أيضا أن لا يخشى ضررا محققا، فإن خشى الضرر بماله أو بدنه لم يذنه. فإن خشى الأذية لزمه لله، إن خشى الأذية فلزمه لأنه لا بد من أذية، لكن أذية ما فيها ضرر. ولهذا قال واصبر على ما أصابك، اصبر على ما أصابك، هذا توطئة تنهيد، كأنه يقول له إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا بد أن يحصل لك أذية، فاصبر على هذا. وهذا هو الواقع، فإن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر غالبا يؤذيهم المأمور والمنهي، إما بالقول وإما بالسخرية، وربما تصل الحال إلى أنه يرميه بالحجارة أحيانا، وربما تصل الحال إلى أنه يخرب سيارته أو يكسر بابه أو ما أشبه ذلك. لكن الأخير هذا ضرر بالناس، ولكن لا بد أن يكون أمره محققا، أما إذا كان وهما عن الضرر فليس بشيء. هنا ما هو لأنه قد يغضب وقد يغضب قد يغضب وقد يغضب. وقال إن ذلك من عزم الأمور. إن ذلك المشار إليه ما سبق من الأمور الأربعة: أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. قال أي إن ذلك من عزم الأمور أي معزوماتها التي يعدم فيها لوجودك يعدم عليها لوجودها. الأمور بمعنى الشؤون والأحوال، والعزم هنا مصدر بمعنى اسم المفعول أي معزوماتها التي يعدم عليها لأنها واجبة. الله أعلم.
ذهبت على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. من فوائد الآية تحريم طاعة الوالدين إذا أمر بالشيء لقوله فلا تطيعهما، ويقاس على ذلك كل ما سيئة أمر بها فإنهما لا يطاعان لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن فوائد الآية الكريمة أن فسوق الوالدين وكفرهما لا يسقط حقهما من البر. من أين تؤخذ؟ من قوله وصاحبهما في الدنيا معروف، لأنه أمر بمصاحبتهما معروفا مع أنهما كافرين ويأمران بالكفر. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب اتباع سبيل المؤمنين لقوله واتبع سبيل من أناب إليه، ويؤيده قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن جميع الخلائق مؤمنهم وكافرهم مرجعهم من الله لقوله ثم إلي مرجعكم. ومن فوائدها أن الحكم بين الخلق إلى الله لقوله إلي مرجعكم، فإن تقديم الخبر يدل على الحصر. ومنها إحاطة الله تعالى بكل شيء علما لقوله فأنبئكم بما كنتم تعملون، فإن الإنباء بما نعمل لا يكون إلا عن علم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الكلام لله لقوله فأنبئكم والإنباء أخبار. ومن فوائدها أيضا تحذير الإنسان من الأعمال السيئة، فإن قوله فأنبئكم يفيد التحذير حتى لا نقع في أمر حرمه الله عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا بلوغ الغاية في البلاغة في القرآن الكريم لقوله فأنبئكم ولم يقل فأجازيكم، وذلك أنه قد ينبأ الإنسان ما كان فيه عمل ثم يغفر له ما يغفر له، فذكر الله الإنباء لأنه مؤكد. أما المجازاة فإن الله تعالى قد يغفر عن المذنب ذنوبه. وهل يؤخذ من الآية الكريمة وجوب طاعة الوالدين في غير معصية الله؟ وجوب طاعتهم من أين؟ إذا لكنها عن طاعتهم،
نهى عن طاعتهم بالشرك.
أي فلا نهى عن الطاعة، ما نهى عن الطاعة. إذا من أين نعرف أنها واجب؟ من سؤال أنا؟ صاحب ما في الدنيا معروف، أو صاحب ما في الدنيا معروف. لا، من الأصل الكلام على أنه يؤخذ من الآية الكريمة. وعلى كل حال إذا أمر بعين المعصية فالآية سكت عن ذلك، حرمت الطاعة في المعصية وسكتت عما عدا ذلك. لكن قد يقال إن قوله وصاحبهما في الدنيا معروفا يدل على وجود طاعتهما في غير المعصية، لأن لا شك أن مصاحبتهما المعروف امتثال أمرهما، امتثال أمرهما. وعلى هذا فقد يستدل بقوله بعموم قوله وصاحبنا في الدنيا معروفا على وجوب طاعتهما في هذه المعصية. ولكنه سبق لنا أثناء التفسير أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول تجب طاعتهما فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه فيه، أما ما فيه ضرر عليه فلا يجب عليه الطاعة. ولهذا لما ذكر أهل العلم أن للأبي أن يتملك من مال ولده ما شاء، قالوا بشرط أن لا يضر الولد، فإن ضر الولد فإنه ليس له أن يتملك، بل قالوا بشرط أن لا يضره وأن لا تتعلق به حاجته، فإن تعلقت به حاجته فليس له أن يتملكه. لا، حاجته الخاصة بمعنى إنه مثلا ما يجب غيره، ولا مثلا حاجة كسب يحتاجه، لكن مثلا إناء يحتاجه يشرب ذلك، لكن سرية يحتاجها ما نقول للأب أن تتملكها، لأن هذا يقوف على الابن حاجته واستمتاعه بها. نعم.
إذا كان
يعني عارف
الناس
على
الطاعة
يدين يعني واجبة، إن الله عن الشرك حتى يخرج الحاجة معصية ولقد الطاعة عن أصل. إذا من غير الآية. من غير الآية
قال
إبراهيم
قد كانت
مثل
في
إبراهيم
وقال
لقومه إن
إبراهيم
كفرنا، فبدأ بين إبراهيم وإبراهيم نعم. كل هذه ما في بنفاس، لأنه ليس معنى مصاحبتهم بالمعروف أن تبدي لهم المحبة والولاية، بل أن تبغض ما هم عليه من الكفر والشرك وتبغضهما على هذه الصفة بها، ولكن تعطيهما ما يجب لهم.
في
نعم. بشاشة له من المعروف يجعل خير الناس مثل ولا شيء. لكن بس هذا مو سببه الدين. مو سببه الدين. أقول ليس سببه الدين إن ترابن عندي فهذا أمر تقتضيه الطبيعة. والعداوة والبغضاء في القلب. والكفر لأن عداوة ضد الولاية.
الله
نعم. نعم.
نعم.
ما يمنع هذا، ما يمنع هذا، ولكن ما نؤذيه بمعنى أننا نرسل مثال جدار وما أشبه ذلك. ما يمنع. ثم يقال أيضا قد نقول لكل مقام مقال، فمثلا إذا كان الوالدان أو يتبجحان الكفر ويفتخران به فلنا أن نعلن هذه البراءة والعداوة والبغضاء، وإذا كان ساكتين مسالمين فنحن لا نتعرض لهما لكننا نتبرأ على صفة العموم مما هم عليه من الدين. والمهم ان الله يقول صاحبهما في الدنيا، اما فيما يتعلق بالدين فلا تصاحبهما معروفا ابدا. فيما يتعلق بالدين يجب ان تكرههما وتبتعد عنهما وتعاديهما. ثم قال تعالى في بقايا وصية لقمان، يا لقمان يا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن صاحبها الى اخره. في هذا في هذه الوصية فائدة، وهي تحذير الابن من المخالفة لقوله يأتي بها الله فلا تخفى عليه ولا تفوته. ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله عز وجل وتمام قدرته. من أين نأخذ العموم؟ من أنه يقول ستكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، والذي يكون بادن على الأرض وليس في الصخرات من باب أول، فيستفاد منه عموم علم الله وإحاطته وتمام قدرته أيضا، وذلك بالإتيان بها يأتي بها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله، إن الله لطيف خبير، وإثبات ما تضمناه من الصفة. ومن فوائدها أن السماوات متعددة لقوله أو في السماوات، وعددها معروف وهو سبع، وأما الأرض فلم تذكر مجموعة في القرآن، كل ما في القرآن من ذكر الأرض فإنه بالإفراد. ولكن الله تعالى أشار إلى أنها جمع في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فإن قوله مثلهن يراد المثلية في العدد، إذ أن المثلية في الكيفية مستحيلة، فلازم أن تكون مثلية في العدد فقط. ثم قال تعالى من بقية وصايا لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فمن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للآباء أن يوصوا أبناءهم بهذه الخصال الأربع: إقام الصلاة، الأمر بالمعروف، النهى عن المنكر، الصبر على ما أصابه. ومن فوائدها أهمية الصلاة حيث بدأ بها قبل هذا كله: يا بني أقم الصلاة. ومن فوائدها أهمية الوالدين كما يجب الشكر لله وقوله أن اشكر لي ولوالديك. ومنها أن شكر الله تعالى مقدم على غيره، لأنه قدمه في قوله أن اشكر لي ولوالديك، فقدم الشكر له على شكر الوالدين مع عظم حقهما. هذا أظن نقف عليه
يبين المصير.
أرانا هذه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن مرجع الأمور إلى الله بقوله إلي المصير، وتقديم الخبر يدل على الحصر أنه إلى الله وحده. ومن فوائد الآية الكريمة أن التحذير والتخويف من المخالفة، لأن قوله إلي المصير يعني وسأحاسبك أيها الإنسان، فصلة هذه الجملة بما قبلها أنها تفيد التهديد والتحذير من المخالف. ثم قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. إن جاهداك، هذا من تدرس اليوم الضمير بقول جاهداك ضمير الفاعل يعود على الوالدين. ومعنى جاهداك يقول ما لك من علم معناها، لكن معناها بذل الجهد، بذل الجهد معك على أي شيء؟ على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، يعني على أن تجعل معي شريكا لا علم لك به. وقول ما ليس لك به علم هو قيد لبيان الواقع وليس قيدا احترازيا، لأنه لا يمكن أن يوجد علم بأن لله تعالى شريك. وهذا كقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. فإن قال قائل: ما فائدة هذا القيد وقد علم أنه لن يوجد؟ قلنا: الفائدة فيه تحقيق هذا الأمر حتى لا يحاول أحد أن يبحث ويطلب علما أو برهانا بأن الله تعالى له شريك. وكأنه يقول: هذا هو حقيقة الواقع، وما كان حقيقة الواقع لا يمكن أن نتخلى. فهذا هو فائدة قوله ما ليس لك به علم. وقوله ما ليس، ما هذه يحتمل أن تكون اسما موصولا أي الذي ليس لك به علم، ويحتمل أن تكون نكرة موصوفة أي أن تشرك به شريكا ليس لك به علم. وقوله فلا تطيعهما جواب الشرط، وهو إن جاهداك، إن جاهداك فلا تطعهما. فتأمل قوله فلا تطعهما ولم يقل فلا تبرهما، ما قال فلا تبرهما، ولم يقل أيضا فاعصهما، لأن كلمة لا تطعهما أهون في النفس من كلمة فاعصهما. ولهذا كان قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، أهون من قوله يا أبت إنك جاهل بما عندي. قد جاءني من العلم ما لم يأتك، لأن نفي الكمال أهون من إثبات النقص، نفي الكمال أهون من إثبات النقص. على النفوس ويذكر أن أحد الملوك رأى في المنام أن أسنانه قد سقطت، فقال ادعوا لي معبرا يعبر هذه الرؤيا، فجاءوا برجل ليعبره فقص عليه الرؤيا، فقال يموت أهلك. لما قال يموت أهلك فزع الملك، فزع وهرب وقال اجلدوه، فجلدوه وانصرف وقال عطنا غيره. فجاءوا برجل آخر فقص عليه الرؤيا فقال الملك يكون أطول أهله عمرا، نعم، فأكرمه وأصدع عليه النعم. ومعنى ذلك معناه متقارب، إذا كان أطول عمر معناه يموتون قبله. فالحاصل أن التعبير له أثر على النفس، كلمة لا تطعهما أهون من كلمة لا سلم. ثم قوله لا تطعهما ما قال لا تبرهما أو لا تقوم بحقهما، حقهما واجب ولو أمراك بالشرك. إذا كان الوالدان لهما حق واجب ولو أمراك بالشرك فكيف إذا أمراك بما دون الشرك؟ ولهذا حق الوالدين ليس بالأمر المهدي. فلا تطعهما، لماذا لا تطعهما؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن حق الله أوجب من حق الوالدين، هو الذي أوجب لهما الحق، فكيف نضيع حقه من أجل حقهما؟ قال المؤلف رحمه الله وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم، يقول موافقة للواقع، هذا تفسير لقوله ما ليس لك به علم، أن هذا هو الأمر الواقع أنه ليس لك بذلك علم، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي بالمعروف البر والصلح، صاحبهما في الدنيا. كلمة في الدنيا في ظرفية لا شك فيها، ولكن هنا المراد في الدنيا المراد في زمن الدنيا أو المراد في شؤون الدنيا؟ يحتمل أن يكون المراد الشؤون، يعني في أمور الدنيا صاحبهما معروفا، أما في أمور الدين فلا تتعدى ما أمرك الله به. ويحتمل أن يكون في الدنيا أي في هذه الدنيا، لكن المعنى الأول أبلغ، لأن من المعلوم أن المصاحبة بين الوالدين والوالد إنما تكون في الدنيا، فلا حاجة إلى التقييد. فالظاهر معنى فصاحبهما في الدنيا أي فيما يتعلق بأمور الدنيا، صاحبهما معروفا، قال المؤلف بالمعروف. ومعنى هذا التفسير أن معروفا منصوب بنزع الخاطر، والنصب بنزع الخاطر مع غير أن وأن ليس بمضطرب بل هو شاذ، وإذا كان كذلك فإنه لا ينبغي أن يحمل القرآن عليه. ولو قيل إن معروفا صفة لمصدر محذوف، التقدير صحابا معروفا، صاحبهما صحابا معروفا، يعني صحبة معروفة ليس فيها عنف وليس فيها توبيخ ولا لوم وليس فيها نقص مما يجب لهما، فكان هذا أولى. واتبع نعم، قال المؤلف بالبر والصلة، البر كثرة الخير والصلة عدم القطيعة. فالمعنى صلهما وبرهما بما يستحقان منك، لكن في أمور الدنيا فقط. واتبع سبيل من أناب إلي، اتبع سبيل طريق من أناب إلي رجع إلي بالطاعة. قال اتبع سبيل من أناب، من هذه اسم موصول، واسم الموصول يفيد العموم، فهل هو على عمومه أي اتبع سبيل من أناب إلي منهما أو من غيره، أو هو عام أريد به الخصوص أي من أناب إلي منهما؟ الأولى أن نقول بالعموم، اتبع سبيل من أناب إلي من كل الناس، نعم، وعليه فمن أناب من الوالدين إلى الله عز وجل يكون اتباع سبيله من باب أولى، وقول اتبع سبيل من أناب إلي، أناب بمعنى رجع، رجع من أين؟ من المعصية إلى الطاعة، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الفسوق إلى الاستقامة والتقوى. يقال إن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أسلم قالت له أمه: ما هذا الدين الذي أتيت به؟ فقال: هذا هو الحق. فقالت له: لتتركن أو لأدعن الطعام والشراب حتى أموت فتعير بي. فقال: هذا حق لا أدعو. فأمسك عن الطعام والشراب يوما كاملا، فلما أصبحت إذا هي مجهولة، يعني تعبان من الجوع والعطش، فطلب منها ولدها أن تأكل وتشرب، وقال: أنا لن أرجع عن هذا الدين. ولكنها أبت. اليوم الثاني أصبحت أكثر جهدا، فقال لها كما قال الأول: أنني لن أدع هذا الدين. فبقيت على عنادها. فلما كان في اليوم الثالث وإذا هي قد أصبحت مجهودة جهدا شديدا، فقال لها: يا أمي، تعلمين أن هذا هو الحق؟ والله لو كانت نفسك 100 نفس وماتت كل نفس يعني وحدها، والله ما أدعى هذا الدين وأنت أدبر. فلما رأت أن الرجل آدم أكل. مثل هذه الحال، هل يجوز الإنسان إذا رأى أن أمه بتموت أو أبوه بيموت يجوز أن يشرك؟
لا.
طيب لو قال قائل: لو أراد أن يقول إنه مشرك بلسانه متأولا، ما تقول؟
إذا كان توقف خلاف على ذلك، ثم بالضرورة يجوز
إلا
أن أكره نفسه.
لكن هذا من أكره نفسه على شيء، أما هذا ما أكره على شيء، هذا إنقاذ نفس كافرة تأمر بالكفر. نعم، فالكافر ما يجوز أن يوافق ولا بالتأويل،
نفس شيطانية.
نعم، ما يجوز ولا بالتأويل، بل يصبر ويقول: أنا ما ضربت في شيء، أنا ما ضربت أي شيء أنت تبي من أمور الدنيا فأنا مستعد له، أنا ما ضربت. فإن شئت فمثل ما قصدت، إن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكل.
وقد يكون التأويل هذا يعانك عن كفر.
نعم نعم، في مفاسد، في مفاسد، في مفاسد لا شك. نعم، فالمهم أنه لا يجوز أن يساعد أن يقول ولا متأولا، ولا متأولا. نعم، لو خاف على نفسه هو، وهذا فرق بين أن يخاف على نفسه غيرها أو على نفسه، لو خاف على نفسه هو أن يقتل فله أن يقول ذلك متأولا لقوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. على أنه، أي المثل الأخير، ما يجوز فيما إذا كان فيه نصرة للإسلام، فإنه إذا كان في ثبوته نصرة للإسلام وفي موافقته ظاهرا خذلان للإسلام حرم عليه ذلك، لأنه حينئذ يدخل في باب الجهاد، مثل ما حصل الإمام أحمد رحمه الله دعي إلى القول بخلق القرآن، ودعي غيره أيضا إلى القول بخلق القرآن. فمن العلماء من تأول وأجال ظاهرا بما يدعى إليه، ومنهم من أصر فقتل، ومنهم من أصر فحماه الله من القتل كالإمام أحمد. الإمام أحمد ما أجابه ولا بالتأويل، لأن الناس ينظرون ماذا يقول الإمام أحمد، فلو قال إن القرآن مخلوق ورد التأويل ماذا يقول عنه؟ يقول المخلوق، وتنفرد هذه البدعة على عموم المسلمين. فرأى رحمه الله أنه لا يجوز أن يتأول بهذه الحال، بما في ذلك من خذلان الحق وإثبات الباطل. نعم.
أنا ماشي دورا قصدي الرجل اللي قتل ببعضه اللي عنده مقال يعني نفس شيء بغير الله، قال ما
كنت لي أقرب الله من شيء بين الله،
فقال مر عليه ببعضه ثلاثة إنا
هذا مر علينا في ثلاثة. وقلنا أن الحديث ضعيف وأنه على تقدير صحته يكون هذا الرجل قد قرب مطمئنا بالإيمان في الكفر، قد شرح بكفر صدره،
خائف من القتل لأن قتله صاحب القتل.
أي مش خائف، لكن هو لا خائف من القتل، هل إنه فعله دفاعا ولا فعله مطمئنا؟
القتل
الأخير
هو
الأول،
الحديث القتل
الأخير اللي غير يقتل، في هذه الحال نقول هذا الرجل الأول اللي قرب نسأل الأخ أحمد عن الأول، لأن الأول لما قرب يظهر أنه قرب مشرحا صدره بالكفر، وهذا ما ينفع، لأنه لو أكره الإنسان فهو يجب أن يكون إكراهه أن ينوي بالفعل أو بالقول دفع الإكراه، بل يطمئن لها. أما إذا قال إذا فعله مشرحا صدره عقب ما أكره وشاف أن المسألة جادة وحازمة انشرح صدره بهذا الشيء.
طيب شو القرينة اللي تقول من الحديث على أنه انشرح صدره؟
نعم،
ما هي القرينة؟
لجت حمل لموافقة الآية، إن جوابا على هذا أن يقال أن هذا الحديث أولا ضعيف ما أصل، والثاني على تقدير صحته يحمل على ما وافق الآية الكريمة، يعني ما يمكن إذا ثبت عن رسول ما يمكن أن يكون مخالف للقرآن.
ما مانع خلال الله سبيله، ما مانع قال ما عندي شيء أقرب، قالوا قرب له جبال
فقرب جبال
على طول
قرب جبال، ما انه انشرع بكل صدر.
نعم، ما قال ما انقرب لباب او اجبر او قال
المهم انه انشرع بكل صدر لما اكره على
هذا.
نعم،
هذا اللي يكون
نعم هذا، لكن اذا صح الحديث عن الرسول فمعناه انه الاعتبار على الاعتبار مثل ما قصدنا من ابن المستبق ان يعتبر به. لا لا، ما هو علشان هذا، علشان إن الأمم السابقة إذا قص رسول علينا قصة ما معنى أنه بس اسمعوها ولا تعتبروا به، أنا هنا باعتبار، لكن حديث كما قلنا لا تكون بشرة تقييد، حديث ضعيف ولا يصح.
لو صار مسألة النزاع بين
المبدأ
تعالوا
نقرأ
عليه فافعل
الإكراه، وإن جاهدات على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، ما معنى قوله جاهدات؟ ثم هذا التعقيب لما ذكر سبحانه وتعالى أنهما إذا أمره بالشرك لا يطيعهما وأن الواجب عليه اتباع سبيل من أنبياء الله، قال ثم أي بعد هذه المحاولات منهما بأن تشرك بالله وبعد أن تطيع فالمرجع إلى الله، وقوله إلي مرجعكم جملة اسمية خبرية قدم فيها الخبر لإفادة الحصر، إلي لا إلى غير، مرجعكم يعني مردكم كما قال الله تعالى وإلى الله ترجع الأمور، فأنبئكم بما كنتم تعملون، يقول فأنبئكم بمعنى أخبركم بما كنتم تعملون، والإنباء هذا يستلزم المجازاة، وقد لا يكون هناك مجازاة، ولهذا دائما يعبر الله عز وجل بالإنباء أي الإخبار، لأنه قد يجازي وقد لا يجازي، فإنه يخلو بعبد المؤمن ويخبره بذنوبه ويقرره بها، ثم بعد ذلك يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وقوله فأنبئكم بما كنتم تعملون أي بالذي كنتم تعملون، وهو شامل لكل ما يعمله الإنسان من صغير وكبير دون ما لم يعمله، فلو هم بالشيء فلم يعمله فإنه لا يجاز عليه، لكن قد يثاب عليه، قد يثاب عليه إذا كان معصية تركها من أجل الله عز وجل فإنه يثاب على هذا الترك. قال فأجازيكم عليه، وجملة الوصية وما بعدها اعتراف، قال المؤلف فأجازيكم عليه كأنه جعل من لازم الإنباء المجازاة، ولكني قلت لكم ليس لازما، ولهذا عبر الله عز وجل بالإنباء ليكون الأمر جائزا أو دائرا بين أن يجازى عليه وبين أن لا يجازى عليه، وقول وجملة الوصية وما بعد اعتراف، الوصية مبتدأة من قوله ووصينا الإنسان بوالديه، اعتراف من قول الله عز وجل وليس ذلك من قول لقمان لابنه، لأن يعني الذي وصى بوالدين إحسان ووجه الإحكام هو الله عز وجل. وإنما جاءت هذه الوصية بعد ذكر الشرك لأن حقوق الوالدين يرد بعد حق الله سبحانه وتعالى. وفي الوصية أيضا جملة اعتراضية، في نفس الوصية أيضا جملة اعتراضية كما هي قوله حملت أمه وهن على وهن واتصاله في عامين، لأن قوله أن اشكر هو المصابي واستنى سنة بوديه أن اشكر لي ولي نعم. فيكون عندنا الآن يكون عندنا سنة اعتراض أنا أبي عبد الله الذي أتاه النوم. دخلنا الجهنم وين مسدس؟ لكن مسدس ما أخذ
واجب حرد المصاب.
طيب إذا نقول في هذا الوصية اعتراضية بين كلامي لقمان لبيه، وقول حماية المدينة على وهم اعتراض أيضا بين فعل الوصية والمصاب. نعم. ثم قال الله عز وجل عودا على وصايا لقمان: يا بني إنها أي الخصلة السيئة إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. قوله إنها أي الخصلة السيئة فيه قصور، لأن الصواب المراد إنها أي الخصلة السيئة أو الحسنة، كل شيء من حسن أو سيء. إن تكن مثقال حبة من خردل، مثقال أي وزن، وسمي ذلك أو سمي وزن مثقالا لأنه يعتبر بثقله، فإن الشيء يوزن ليعلم ثقله من خفته. وقول حبة من خردل هذه حبوب معروفة صغيرة، فتكون في صخرة، في صخرة في أي مكان، في أي مكان من الأرض، لأننا لا نعرف صخورا إلا في الأرض، لكن الذين خرجوا إلى القمر جاءوا لنا منهم بصخور، فلا ندري هل هذا صحيح أو ليس بصحيح. نعم. على كل حال في صخرة المعروف أن الصخور في الأرض، وقولك فتكون في صخرة، هل يمكن أن يكون حبة من خردل في صخرة؟ يمكن؟
لا.
أو هذا عرف من بالغ؟
يمكن.
يمكن؟
لأن هي يطلع أحيانا من الصخور.
يمكن أن هذا العشب تجد في شقوق، شقوق فيها فراغ.
شقوق.
إيه. على كل حال إما أن تكون على سبيل المبالغة، أو يكون مثلا في هذه الصخرة شيء من غير جنسها بقدر حبة الخردل فيعتبر فيها، أو يقال إن المراد أن حبة الخردل قد تكون في شق من هذه الصخرة. نعم. وأنا شاهدت في الغرة، الغرة يخرج في خضيبات بغزة أنه خضيب مخدومة تماما، إذا فتحتها وجدت فيها دابة، وجدت فيها دابة. نعم. تبت على بطنها وهي مخدومة وفي نفس الغصن، يعني ما تجد فيها فتحة، يعني مخلوق منها هذا الشيء.
حتى الرمح،
الرمح أيضا؟
إيه، القرد هذا اللي يأتي فيها
إيه صغار
وكراب
إيه
يطلع من الرمح.
الله لا تكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، يعني أو في أعلى السماوات أو أنزلها، أو في الأرض في أعلاها أو أنزلها. نعم. أو في السماوات الرب أو في أخفى مكان من ذلك يأتي بها الله. يأتي ومن وش اللي روح الياء؟ لأنها جواب الشرط بقوله إن تكن، فإن إن شرطية وتكو فعل مضارع مجزوم بإن الشرطية، وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة للتخفيف. إن تكن، إن تكن كلام على جزم السكون على النون المحذوفة للتخفيف. وقوله يأتي جواب الشرط مجزوم بإن على جزمه حذف الياء وكسر قبل أن عليه أي لا من حذف الجواب حذف النون أصدر إن تكن هذا أصدر. قال فيأتي بها الله فيحاسب عليه هذا من أخطأ ما يقول ومع ذلك قال يأتي بها الله ولم يقل يعلمه الله يعلم الله لأنه من لازم الإتيان بها العلم بها العلم بها لازم الإتيان أبله سبحانه وتعالى يأتي بها ويزاد عليها إن الله لطيف باستخراجها خبير بمكانها. المؤلف دائما يخصص العموم بمثل السياق والمعروف عند أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ فهنا قال إن الله لطيف خبير جعل اللب هنا بالاستخراج والخبرة بالمكان والصواب أنها أعم من ذلك فإن اللطيف من أسماء الله قال ابن القيم وهو اللطيف بعبده ولعبده فالله جعل لطيف بعبده ولطيف لعبده واللطف في أوصافه نوعان اللطف الأول إدراك أسرار الأمور وخفايا الأمور والثاني اللطف عند مواقع الإحسان اللي هو الإحسان إلى العبد يلطف له بمعنى يقدر له من الإحسان ودفع السوء ما لا يعلم به فيكون لطيف يتعدى بالباء ويتعدى باللام فإن تعدى بالباء فهو بمعنى العلم بالخفايا بخفايا الأمور وإن تعدى باللام لطيف له فهو بمعنى الإحسان بجلب المكروب ودفع المكروب أو المكروب. قال الله تعالى إن ربي لطيف لما يشاء هذا قال من؟ يوسف إن ربي لطيف لما يشاء يعني ومن لطفه أن يسر الاجتماع بكم بعد الفراق إنه هو العليم الحكيم. فالحاصل أن اللطيف من أسمائه تعالى وله معنيان حسب ما يتعدى به يتعدى بالله لطيف لما يشاء ومعناه الإحسان وإن تعدى بالباء فمعناه العلم بالخفايا فهو بكمال علمه لطيف كل شيء يعلم به. فيه معنى ثالث لكن ننظر هل ينطبق على أوصاف الله ولا لا. اللطيف هو الرقيق عند الناس يحسن الخلق لطيف يعني رقيق حسن الخلق. وعندي أن هذا داخل في قولنا إن ربي لطيف لما يشاء يعني متعدى باللام لأنه الإحسان فإن الإحسان أخف أيضا من حسن الخلق أخف لأنه يتضمن الإنعام على من لطف له. وأما قوله خبير فالخبير هو العليم ببواطن الأمور وهو مع اللطيف كالمؤكد له وسمى العلم بذواتن الأمور خبرة مأخوذ من الخبار يعني الأرض الرخوة التي تبذر فيها البذور وتدس فيها فهو خبير سبحانه وتعالى عالم بذواتن الأمور. طيب ومنها هذه الحبة التي من خردل تكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي لنا بينما أنها لا تفوت ولا 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 نعم ولا تهرب منه لا بد أن يأتي بها أو يحاسب عليها أو يأتي بها ليظهر قدرته عليها. المعنى إذا كان سيئة ولا المعنى يقول إن كانت الخطوة إن تكون قال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض فإنها يأتي بها
من العمل
من الأعمال اللي بمثال هذا الشيء. نعم. ثم قال عز وجل يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذه أربعة أوامر. يا بني أقم الصلاة هذا أول نواحي. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم نهي. ثم تحذير بقوله إن تكن مثقال حبة من خردل ثم بعد ذلك أمر يا بني أقم الصلاة. ولهذا يقال التخلية قبل التحلية. نعم، يعني ما أزل الشوائب ثم أتي بالمكملات. فقوله هنا يا بني أقم الصلاة أمر بإقامة الصلاة، ومعنى إقامتها أن يأتي بالإنسان تامة بأركانها وشروطها وواجباتها ومكملاتها. وقول الصلاة شامل للمفروضات والنواقض. وأمر بالمعروف، أمر بالمعروف، أين مفعول الأمر؟ محذوف التقدير الناس أي غيره. وأمر غيرك بالمعروف أي بالقول المعروف والفعل المعروف. والمعروف ما أمر به الشرع، هذا المعروف، لأن ما أمر به الشرع قد أقره الشرع وأقره الكبر السليم. فالمعروف إذن كل ما أمر به شرعا. هكذا يا حمد؟ هكذا؟ طيب، المعروف كل ما أمر به الشرع، نعم، سواء يتعلق بحق الله أو بحق العباد. وقوله وانهى عن المنكر، المنكر كل ما أنكره الشرع أي نهى عنه، سواء يتعلق بحق الله أو بحقوق العباد. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو واجب عيني أو على الكفاية؟ واجب على الكفاية، كقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إذا جعلنا من للتبعيد. نعم، أما إن جعلنا من لبيان الجنس والمعنى ولتكون أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فإنه يكون فرض عين، ولكن الصواب أنه فرض كفاية، لأن المقصود به إصلاح الغير. فإذا حصل إصلاح الغير بغيرك، نعم، حصل المقصود. أما إذا المقصود فإنه يجب أن تعمل. فإذا وجدنا من الناس تهاون في هذا الأمر وتكاسلا صار فرضا عليه. أما إذا رأينا أن الناس قد استقاموا على هذا وصاروا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فإنه يكون في حقنا، نعم، فرض كفاية، فرض كفاية. وقوله وانهى عن المنكر حتى والديك، حتى الوالدين تأمرهما بالمعروف وتنهاهما عن المنكر، بل إن حق الوالدين أعظم من حق غيرهم، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إحسان للمأمور والمنهي وليس إساءة. فإذا كان كذلك فأحق من تحسن إليه والدك. نعم،
هنا شيخ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو الموعظة ولا صلوا أحسن يعني فرض
كمستحب؟ لا، ثم ذكرنا فيما سبق أن المرافق ثلاث: بيان ودعوة وأمر ونهي وتغيير. فالبيان والدعوة واجبان على كل أحد، كل أحد يجب عليه يبين. نعم، إذا دعت الحاجة إلى البيان أو سئل عن العلم، وكل واحد عليه أن يبلغ إذا اقتضت حال ذلك. وأما الأمر فهو أخص من الدعوة، لأن الأمر أن توجه أمرا إلى شخص معين، ما هو أن تبين أن تقوم في الناس وتقول هذا حلال وهذا حرام، هذا يعتبر موعظة. وأما التغيير فأن تغير بيتك، تأخذ هذا المنكر تسلم مثلا، نعم، أو تقول بلسانك إذا عجزت عن الفعل تغير باللسان، إما برفع الأمر إلى من يستطيع التغيير، وإما بالانتهاك والتوبيخ والزجر حتى يحصل ذلك بيتك. فإن لم تستطع هذا ولا هذا فيكون التغيير في القلب وهو الكراهة والبغضة. وهذا في الحقيقة ما يحصل التغيير المطلق، يعني بمعنى أن المنكر لو كرسه بقلبك لازم، لكن هذا أدنى درجات التغيير. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك قال عمنا لا من لا ما يكون محرم لذلك. يعني إذا كان فيه مثلا شيء، إذا كان إذا نهينا عن المنكر لازم نأمر ولا ينهى، وهذا شرط في كل واحد، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ومن الشروط أيضا أن لا يخشى ضررا محققا، فإن خشى الضرر بماله أو بدنه لم يذن لم يذنه، فإن خشى الأذية لزمه لله، إن خشى الأذية فلزمه، يعني لا بد من أذية، لكن الأذية ما فيها ضرر. ولهذا قال واصبر على ما أصابك، اصبر على ما أصابك، هذا توطئة تمهيد، كأنه يقول له إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا بد أن يحصل لك أذية، اصبر على هذا. وهذا هو الواقع، فإن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر غالبا يؤذى يؤذيه المأمور والمنهي، إما بالقول وإما بالسخرية، وربما تصل الحال إلى أنه يرميه بالحجارة أحيانا يعني. وربما تصل الحال إلى أنه يخرب سيارته أو يكسر بابه أو ما أشبه ذلك، لكن الأخير هذا ضرر بالناس. ولكن لا بد أن يكون أمره محققا، أما إذا كان وهما عن الضرر فليس بشيء. هنا ما هو يعني قد يغضب وقد يغضب قد يغضب وقد يغضب. وقال إن ذلك من عزم الأمور، إن ذلك المشار إليه ما سبق من الأمور الأربعة، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. قال أي إن ذلك من عزم الأمور أي معزوماتها التي يعزم فيها لوجودك، يعزم عليها لوجودها. الأمور بمعنى الشؤون والأحوال، والعزم هنا مصدر بمعنى اسم المفعول أي معزوماتها التي يعزم عليها لأنها واجبة. الله أعلم.
ذهبت على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما.
من فوائد الآية تحريم طاعة الوالدين إذا أمر بالشيء، لقوله فلا تطيعهما، ويقاس على ذلك كل معصية أمر بها فإنهما لا يطاعان، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن فوائد الآية الكريمة أن فسوق الوالدين وكفرهما لا يسقط حقهما من البر. من أين تؤخذ؟ من قوله وصاحبهما في الدنيا معروف، لأنه أمر بمصاحبتهما معروفا مع أنهما كافرين ويأمران بالكفر. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب اتباع سبيل المؤمنين، لقوله واتبع سبيل من أناب إليه، ويؤيده قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن جميع الخلائق مؤمنهم وكافرهم مرجعهم إلى الله، لقوله ثم إلي مرجعكم. ومن فوائدها أن الحكم بين الخلق إلى الله، لقوله إلي مرجعكم، فإن تقديم الخبر يدل على الحصر. ومنها إحاطة الله تعالى بكل شيء علما، لقوله فأنبئكم بما كنتم تعملون، فإن الإنباء بما نعمل لا يكون إلا عن علم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الكلام لله، لقوله فأنبئكم، والإنباء أخبار. ومن فوائدها أيضا تحذير الإنسان من الأعمال السيئة، فإن قوله فأنبئكم يفيد التحذير حتى لا نقع في أمر حرمه الله عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا بلوغ الغاية في البلاغة في القرآن الكريم، لقوله فأنبئكم ولم يقل فأجازيكم، وذلك أنه قد ينبأ الإنسان من القيامة بما عمل ثم يغفر له ثم يغفر له، فذكر الله الإنباء لأنه مؤكد أما المجازات فإن الله تعالى قد يغفر عن المذنب بدون ضرر. وهل يؤخذ من الآية الكريمة وجوب طاعة الوالدين في غير معصية الله؟ وجوب طاعتهم من أين؟
لأنها
لا تشرك. إذا لكنها عن طاعتهم.
نهى عن طاعتهم ما بالشرك.
إي. فلا نهى عن الطاعة. ما نهى عن الطاعة. إذا من أين نعرف أنها واجب؟ من سؤال أنا؟
صاحب ما في الدنيا
معروف. إي. أو صاحب ما في الدنيا معروف. لأن من الأصل الكلام على أنه يؤخذ من الآية الكريمة.
قاتل عادي.
يجب مصاحبة بتعامل وعلى كل حال إذا أمر بعين المعصية فالآية سكت عن ذلك، حرمت الطاعة في المعصية وسكتت عما عدا ذلك. لكن قد يقال إن قوله وصاحبهما في الدنيا معروفا يدل على وجود طاعتهما في غير المعصية، لأن لا شك أن مصاحبتهما المعروف امتثال أمرهما. وعلى هذا فقد يستدل بقوله بعموم قوله وصاحبهما في الدنيا معروفا على وجوب طاعتهما في هذه المعصية. ولكنه سبق لنا أثناء التفسير أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول تجب طاعتهما فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه فيه، أما ما فيه ضرر عليه فلا يجب عليه الطاعة. ولهذا لما ذكر أهل العلم أن للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء قالوا بشرط أن لا يضر الولد، فإن ضر الولد فإنه يسره أن تملك، بل قالوا بشرط أن لا يضره وأن لا تتعلق به حاجته، فإن تعلقت به حاجته فليس له أن يتملكه. لا حاجته الخاصة، بمعنى إنه مثلا ما يجد غيره، ولا مثلا حاجة كشبه يحتاجه، لكن مثلا إما يحتاجه يشبه ذلك، لكن سرية يحتاجها ما نقول للأب أن تتملكها، لأن هذا يقوف على الابن حاجته واستمتاعه بها. نعم.
إذا كان
من تعرف
الناس
على
الطاعة
يدينه واجبة، نعم.
نهى الله عن
الشرك
حتى
يخرج الحاجة معصية، طبقة الطاعة عن أصل. إذا من غير الآية.
من غير الآية، يعني تقول من أدلة أخرى وجب الطاعة. قال إبراهيم قد كانت
لكم في إبراهيم
وقال لقومه إبراهيم
نعم فقال لقومه إبراهيم وقال لقومه إبراهيم. نعم كل هذه ما فيه بمفاتح، لأنه ليس معنى مصاحبتهم المعروف أن تبهي لهم المحبة والولاية، بل أن تبغض ما هم عليه من الكفر والشرك وتبغضهما على هذه الصفة بها، ولكن تعطيهما ما يجب لهم.
نعم.
بشاشة لهم. المعروف يتعرف عليه الناس مثل هذا. بس هذا مو سببه الدين. أقول ليس سببه الدين إن يتراب عن دينه. فهذا أمر تقتضيه الطبيعة. والعداوة والبغضاء في القلب. والكفر. لأن عداوة ضد الولاية.
الله
نعم. 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 نتبرأ على صفة العموم مما هم عليه من الدين. والمهم ان الله يقول صاحبهما في الدنيا، اما فيما يتعلق بالدين فلا تصاحبهما معروفا ابدا. فيما يتعلق بالدين يجب ان تكرههما وتبتعد عنهما وتعاديهما. ثم قال تعالى في بقايا وصية لقمان، يا لقمان يا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن صاحب الى اخره. في هذا في هذه الوصية فائدة، وهي تحذير الابن من المخالفة لقوله يأتي بها الله فلا تخفى عليه ولا تفوته، ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله عز وجل وتمام قدرته. من أين نأخذ العموم؟ من أنه يقول ستكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، والذي يكون بادا على الأرض وليس في الصخرات من باب أولى، فيستفاد منه عموم علم الله وإحاطته وتمام قدرته أيضا، وذلك بالإتيان بها يأتي بها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله، إن الله لطيف خبير، وإثبات ما تضمناه من الصفة. ومن فوائدها أن السماوات متعددة لقوله أو في السماوات، وعددها معروف وهو سبع، وأما الأرض فلم تذكر مجموعة في القرآن، كل ما في القرآن من ذكر الأرض فإنه بالإفراد، ولكن الله تعالى أشار إلى أنها جمع في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فإن قوله مثلهن يراد المثلية في العدد، إذ أن المثلية في الكيفية مستحيلة، فلازم أن تكون مثلية في العدد فقط. ثم قال تعالى من بقية وصايا لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فمن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للآباء أن يوصوا أبناءهم بهذه الخصال الأربع: إقام الصلاة، الأمر بالمعروف، النهى عن المنكر، الصبر على ما أصابك. ومن فوائدها أهمية الصلاة، حيث بدأ بها قبل هذا كله: يا بني أقم الصلاة. ومن فوائدها أهمية